السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين والنعمة الجائمة وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وإن كان من بيعه وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد. كان الكلام في أن دعوى المدعي متى تسمع ويجب على القاضي الاستماع إليها. ذكروا أن الدعوى يجب سماعها بشروط ثلاثة: الأول أن تكون ملزمة للطرف، الثاني أن تكون معلومة من حيث بيان مشخصات المدعى به، الثالث أن تكون جازمة. تقدم في البحث السابق ما لو تخلف الشرط الأول في الدعوى فيبدو أنه لا خلاف بين الفقهاء في عدم سماعها، وأما لو تخلف الشرط الثاني بأن كانت الدعوى مجهولة فقد وقع الخلاف بينهم على قولين: القول الأول وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله في الدروس من عدم وجوب الاستماع لها، واستدل رحمه الله بما حكاه لنا الشيخ الشارح في البحث السابق، وخلص إلى أنه لا بد من ضبط المدعى به في الدعوى، فإن كان مثليا فلا بد من ضبطه بصفاته المشخصة له الرافعة للجهالة، وإن كان من جنس القيميات فلا بد من ضبطه بذكر قيمته، وإن كان المدعى به من الأثمان فيكون ضبطه بذكر جنسها ونوعها وقدرها. ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى إيراد مقدر وأجاب عنه. أما الإيراد فحاصله أنه في الصورة الأخيرة، أي في صورة دعوى الثمن المجهول، يعني لا في صورة ما لو كان المدعى به مثلي ولا قيمي. في الصورة الأخيرة لا يلزم أن يكون الثمن المدعى به معلوما من حيث الجنس والنوع، بل حتى لو كان مجهولاً بأن ذكر في الدعوة مطلقا مع ذلك ينصرف إطلاقه إلى النقد الرائج في البلد وعليه فكون الدعوى مجهولة غير قادحة باستماع الحاكم لها وإصدار الحكم بل يحكم بقيمة بنقد البلد الرائج فيه وهذا نظير عقد البيع وشبهه فلو كان الثمن في عقد البيع مجهولا ولم يعين من حيث الجنس والنوع فقالوا أن إطلاق الثمن في عقد البيع ينصرف إلى النقد الرائج في البلد الذي وقع فيه عقد البيع وعندها فيلزم المشتري أن يدفع الثمن إلى البائع من النقد الرائج في ذلك البلد فتحصل أن كون الدعوى مجهولة لا تقدح في الاستماع وقبولها بل تكون مسموعة نظير ما في عقد البيع وشبهه إلا أن الشارح رحمه الله أجاب عن هذا الإيراد بأن مقايسة المقام بين قوسين مقام الدعوى بالبيع وشبهه قياس مع الفارق وتوضيح الفارق أن البيع عند وقوعه يوجب على ذمة المشتري ثمن حال البيع يعني أن البيع سبب لانشغال عهدة المشتري بأن يدفع الثمن في حال وقوع البيع ومن المعلوم أن نقد زمان وقوع البيع غير مختلف نقد زمان وقوع البيع يعني في ذاك الزمان اللي وقع العقد النقد لم يكن مختلفا بين البائع والمشتري، بل هو مشخص من حيث الجنس والنوع، ألا وهو النقد الرائج في ذلك البلد الذي وقع العقد، وعليه فيلزم المشتري فيلزم المشتري أن يدفع الثمن إلى البائع من النقد الرائج حال البيع، وهذا بخلاف الدعوى، حيث أن الدعوى إخبار لما جرى في الماضي، إخبار لما جرى في الماضي، فلسان المدعي إخبار بأن الطرف المقابل قد اقترض منه مثلا مبلغا من المال، وهذا الاقتراض في الماضي، وهذا الاقتراض في الماضي، والمفروض أن الثمن في الأزمنة السابقة مختلف، فمثلا لو ادعى زيد بأن بكرا قد اقترب منه دراهم، والفرض أن الدراهم في الأزمنة السابقة إلى هذا الزمان، أعني زمان الادعاء، قد تغيرت من حيث الجنس والنوع في كل عام أو أكثر، ففي هذه الصورة لا يمكن القول بأن إطلاق الدراهم في الدعوى ينصرف إلى الدراهم الرائجة في زمان الادعاء، بل لا بد للمدعي من أن يشخص نوع الدراهم، وأن الدراهم أي زمان له في ذمة باكر، وما عدا هذه الصورة فلا تسمع الدعوى المجهولة. لاحظوا، قال وإن وصلية، هاي الفقرة اللي راح يذكرها بإن الوصلية ترتبط بالصورة الأخيرة. ما هي الصورة الأخيرة؟ صورة والأثمان بجنسها، يعني وإن كان المدعى به من الأثمانين، فالأثمان لا بد من ضبطها بمن؟ بجنسها ونوعها وقدرها. يقول حتى وإن دفع دخل أو جواب عن الإيراد مقدر،
وإن كان البيع من عقد البيع وشبهه من العقود لو كان الثمن في العقد مطلقا ولم يعين من حيث الجنس والنوع. وين يصرف الثمن؟ وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاق الثمن فيه أو فيها علما إلى النقد الرائج في البلد، أي في البلد الذي وقع عقد البيع، وقع عقد الصلح وأمثال ذلك. وهذا بخلاف المقام، مقامنا مقام الدعوى، لا يقاس الدعوى بمن بالبيع وشبهه، لأن القياس قياس مع الفرق. الفرق ماذا صار بصدد الجواب؟ جواب عن ذلك الإيراد المقدر، قال لأنه، لأن البيع إيجاب في الحال، يعني إيجاب يوجب على ذمة المشتري ماذا؟ ثمن حال البيع. هذا الزمن اللي أنا وأنت نتبايعان، حتى ولو أن جنابك أطلق الثمن، إطلاق الثمن وين ينصرف؟ ينصرف إلى ثمن حال البيع، يعني تنطيني الثمن مين؟ من هذا النقد اللي هو رائج حال البيع. ما جت الفقرة؟ قال لأن البيع إيجاب في الحال. خب، ومن المعلوم، وهو يعني نقد حال البيع غير مختلفين، فيلزم المشتري ماذا؟ أن يدفع للبايع الثمن مين؟ من النقد الرائج في البلد. بينما مقامنا قال وهذا بخلاف مقام الدعوى، والدعوى إخبار لما جرى عن الماضي، يعني لسان المدعي يقول هكذا، لي في ذمتي بكر كذا مبلغ، اقترض مني كذا مبلغا. خب، اقترض بمن؟ في الزمان الماضي. خب، وهو يعني والنقد في الأزمنة السابقة، يعني في الماضي، مختلف. يعني الدراهم اللي مدعات في الأزمنة السابقة إلى هذا الزمان، يعني إلى زمان الادعائي، متغيرة في كل عام أو في كل عامين، تتغير من حيث الجنس، من حيث النوع، بعضها تسقط، بعضها تأتي جديدا وهكذا. قال وهو مختلف، فلا يمكن في هذه الصورة ماذا؟ أن يقال بانصراف إطلاق الدراهم في الدعوى إلا إلى الدراهم الرائجة وين؟ في زمان الادعاء. ليش؟ لفرض أن الدرهم في زمن الادعاء متغير مختلف عن منه؟ عن الدرهم اللي في ذلك الزمان الماضي، يعني في زمان اللي اقترض بكر من زيد تلك الدراهم. فلا يقاس المقام بمن؟ بالبيع وشبه. حتى لو قلنا في البيع وشبه أن الثمن المطلق ينصرف إطلاقه إلا إلى النقد الرائج، بينما هنا الدراهم المدعاة في الدعوى المجهولة لا ينصرف إطلاقها إلى الدراهم الرائجة في زمان الادعاء. هذا تمام الكلام في القول الأول في المسألة. القول الثاني والذي قواه الشيخ الشارحي رحمه الله في المقام، وهو وجوب الاستماع إلى الدعوى المجهولة. وساق لذلك في مقام الاستدلال أمرين. الأمر الأول أو الدليل الأول أن أدلة باب القضاء دالة بنحو مطلق على وجوب الحكم على الحاكم وفصل الخصومة وقطع النزاع. وهذه الأدلة لسانها مطلق بإطلاقها شاملة، لما لو كانت الدعوى معلومة وما لو كانت مجهولة. إن قلت هذا إشكال على الشارع، إن قلت فما تقول، طب أنت تقول الأدلة مطلقة بإطلاقها تدل على منه على وجوب الحكم على الحاكم، كانت الدعوى معلومة أم كانت الدعوى مجهولة؟ فإن قلت فما تقول في الدليل الذي ساقه القائلون بالقول الأول؟ افتح القول. وهو أن الدعوى المجهولة عديمة الفائدة، نقاط إلى آخر ما ذكره في البحث السابق. يعني دليل منه، دليل قائل بالقول الأول، زين ما تقول في ذاك؟ أجاب رحمه الله عن هذا بأن ذلك الدليل، يعني دليل القائلين بالقول الأول، بأن ذلك الدليل لا يصلح أن يكون مقيدا لإطلاقات تلك الأدلة، كي يعني لا ينهض ذاك الدليل، ما يصلح أن يكون مقيدا كي تكون نتيجة التقييد ماذا؟ تخصيص الأدلة المذكورة بمن؟ بخصوص الدعوى المعلومة. بعد ما تبقى على إطلاقها، ما تكون دالة على منه على وجوب الحكم على الحاكم مطلقة حتى ولو كانت الدعوى شنو مجهولة، وإنما هذا الدليل أحيدي الشارح يأتي يقول هذا الدليل اللي ذكروه لا يصلح أن يكون مقيدا لإطلاقات الأدلة المذكورة كي تكون نتيجة التقييد تخصيص الأدلة المذكورة بخصوص الدعوى المعلومة. ليش لا يصلح؟ وذلك لأن الحاكم رغم كون الدعوى مجهولة مع ذلك بإمكانه أن يحكم ويصدر الحكم بهذا الطريق. كيف يحكم بهذا الطريق؟ بأن يستمع إلى دعوى المدعي المجهولة ومن ثم يحبس المدعي طالبا منه تفسير وتوضيح ذلك الشيء المجهول، فيتضح في بالآخرة بعد تفسيره وتبيانه. فالحاكم بإمكان أن يحكم حتى مع أنه مع كون الدعوة مجهولة، يستمع إلى دعوة المجهولة للمدعي ثم بعد ذلك يقول بقوا حتى نستفسر منه، بين لنا مقصودك، وضح لنا، فسر لنا ما قلته من هذا الشيء المجهول. وهذا نظير باب الإقرار، فإن الفقهاء في كتاب الإقرار صرحوا بأن الشخص لو أقر في في محضر الحاكم بشيء مجهول سمع منه. واستمع الحاكم إلى إقراره ولا يرفع الضبط، ومن ثم يطلب من الشخص المقر ماذا يطلب منه؟ تكسير وتبيان الشيء المجهول الذي أقر به، مما يستفاد منه من منه مما صرحوا به في باب الإقرار بالمجهول، مما يستفاد منه أن الجهالة ليست مانعة للاستماع والقبول. فارزة ولا فرق بين الإقرار بالمجهول والدعوى المجهولة، فما نقوله في باب الإقرار بالمجهول نقوله في باب الدعوى المجهولة. الأمر الثاني أو الدليل الآخر للشارح رحمه الله أن المدعي ربما يعلم إجمالا بأن له في ذمة الطرف حقا، إجمالا يعلم بأنه أكو حق لي في ذمة الطرف. مثلا يعلم زيد بأن له في ذمة بكر ثوبا أو فرسا، ولكنه لا يعلم شخصهما وصفتهما، فحينئذ والحالة هذه لو قلنا بعدم استماع الدعوى المجهولة وأن الحاكم لا يستمع إلى مثل هذه الدعوى للزم منه ماذا؟ للزم منه تضييع حق المدعي وإبطاله، وتضييع حق المؤمن كما ترى. فإذا بهذين الأمرين يثبت أن المقتضي لاستماع الدعوى المجهولة موجود والمانع بين قوسين، وهو الدليل الذي ساقه القائلون بالقول الأول. هذا ما قلنا في جواب القلب، والمانع مفقود. فالنتيجة يعني نتيجة لو كان المقتضي للاستماع موجود والمانع مفقود، فالنتيجة أن وظيفة الحاكم تقضي بوجوب استغاثة المدعي والاستماع إلى دعواه المجهولة، ومن ثم يطالب المدعي بتكسيره وتوضيحه وتبيانه. وبالتالي يعني شو بالتالي؟ يعني بعدما يفسر لنا يوضح لنا وبالتالي يتم إحقاق حق المدعي وعدم تضييعه. لاحظوا قال والثاني، هذا الثاني منه القول الثاني عندما قال ففي سماعها قولان، القول الأول وهو الذي جزم به المصنف، الثاني وهو الأقوى لدى الشريف الثاني رحمه الله. وجه الأقوائية أو دليل الشارحي ما بيناه من أنه رحمه الله ساق في مقام الاستدلال أمرين. الأمر الأول قال لإطلاق الأدلة، يا أدلة، أدلة باب القضاء مطلقة. الأدلة يراد منها قوله تعالى وأن احكم، استنتج ما تلحق من تكتبون الآيات، أرد لكم فقط السور ورقم الآية. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، المائدة 250 يعني رقم الآية 250. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، النساء 64. وقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم، المائدة 45. قال لإطلاق الأدلة، يا أدلة الدالة على وجوب الحكم على من؟ على القاضي، ودالة على أن وظيفتك أيها القاضي حسم الدعوة فصل الخصومة، هذه مطلقة. ما لم تكن مقيدة بخصوص ما لو كانت الدعوة معلومة. إن قلت فما تقول يا شيخنا الشارح فيما ذكر في الدليل الأول؟ قال رحمه الله ها ما قرر من خارجكم، يعني تندلون تطبيق على العبارة. قال وما ذكر، هذا جواب عن منه؟ عن ذات القدس المقدر. قال وما ذكر في الدليل الأول من أن الدعوة المجهولة عديمة الفائدة إلى آخره، قال لا يصلح لتقييد الإطلاقات المذبورة. ليش؟ لإمكاني أن يحكم الحاكم بالمجهول. كيف؟ قال سيحبس المدعي بعد استماع دعواه المجهولة، يحبس يعني يوقف حتى يبينه يوضحه يفسره لنا. هل هذا له نظير؟ قال نظير باب الإقرار بالشيء المجهول. نظر المقام بباب الإقرار بالشيء المجهول، حيث أن الفقهاء في باب الإقرار قالوا وصرحوا بأن المقر لو أقر بالمجهول لاستمع لقبل ولم يرفض. لا هو في سياق الدليل نظر المقام لباب الإقرار. لا مو عند الشارع رحمه الله ما يصير يعني قياس، ليش؟ لأنه أكو وجه الشبه، وجه الشبه أن هناك إقراء شيء مجهول، هنا شيء مجهول، هناك يسمعه الحاكم ثم يحبسه حتى يفسره، هنا يقول كذلك. فبهذا التقريب الذي قررته من الخارج يصح. أما الآن ننتظر الشيخ الطوسي لا يعترض. الأمر الثاني اللي هو الدليل الثاني الشارح قال ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما، بوجه ما شنو؟ إجمالا ولا يعلم تفصيلا. بوجه ما يعني شنو؟ يعني إجمالا هو يعلم حقه، أما تفصيلا ما يعرف أن هذا الثوب شنو شخصه، شنو شخص مشخصاته، شنو لونه وأمثال ذلك. قال ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة بأن يعلم أن له عنده أي عند المنكر ماذا؟ ثوبا أو فرسا، ولكن لا يعلم شخصهما ولا صفتهما. هذا إجمالا. زين، فحينئذ والحالة هذه لو لم تسمع دعواه، وقلنا أن الحاكم لا يسمع دعواه، بطل حق المدعي وضاع، بطل يعني ضاع حق المدعي وتضيع حق المؤمن. فما ترى؟ قال: فبهذين الأمرين يثبت أن المقتضي لاستماع الدعوة المجهولة موجود، والمانع اللي هو ما ذكر في الدليل الأول مفقود. والفرق بين الإقرار والدعوى إلى أن قال: غير كاف في ذلك. هذا تعريض من الشارح لما أفاده الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المفصول، حيث أن الشيخ الطوسي لما كان من القائمين بالقول الأول بين قوسين أعني عدم الاستماع، استدل على مختاره بذلك الدليل الذي حكاه لنا الشارح في البحث السابق، ثم بعد الاستدلال اعترض يعني شيخ الطوسي على نفسه في كتابه المبسوط بتقريبه أن الجهالة لو كانت مانعة، إن هو يذهب لمن؟ يذهب للقول الأول، يعني الجهالة مانعة، مو الجهالة مانعة، فلذلك لا يسمع، لا يسمع استماعها، فراح يعترض على نفسه أن الجهالة لو كانت مانعة فلماذا يقبل الفقهاء الإقرار بالشيء المجهول ويوجب الاستماع إليه علامة استفهام؟ فأجاب قدسة الروح عنه بأنه فرق بين الإقرار بالشيء المجهول ودعوى الشيء المجهول. توضيح الفرق، هذا اللي راح يحكي لنا اياه الشارع، والفرق بين الإقرار والدعوى، هذا ما يبين منه الشيخ الطوسي. توضيح الفرق: أن الإقرار من جانب المقر ضرر عليه ونفع لغيره بين قوسين، وهو منه غيره، وهو المقر له. فحينئذ لو جعلنا استماع الإقرار المجهول وقبوله مشروطا بمعلومية الإقرار، يعني لو طولب المقر شيئا مجهولا، لو طولب من أول الأمر بالتفصيل والتوضيح لربما رجع عن إقراره وانصرف عنه، ونتيجة ذلك يعني دا يبطل، شو نتيجة؟ ونتيجة ذلك ضياع حق المقر له. الأمر الذي أوجب للفقهاء أن يقولوا بأن الإقرار في الشيء المجهول لا يطالب فيه بالتفصيل والتوضيح من أول الأمر. حذاران من أن يرجع المقر وينصرف عن إقراره، وهذا بخلاف دعوى الشيء المجهول، فإنها حيث كانت لنفع المدعي ولضرر الآخر ولضرر غيره، فحينئذ لو طولب المدعي لو جعلنا معلومية الدعوى شرطا في استماعها وقبولها، وقلنا بأنه لا بد من أول الأمر أن تكون الدعوى معلومة، لما أوجب ذلك تضييع حق المدعي. ليش؟ وذلك لأن المدعي في الدعوى صاحب حاجة والنفع عائد إليه، فبطبيعة الحال لو طولب من أول الأمر بالتفصيل والتوضيح لما رجع عن دعوى ولما انصرف كي يصل إلى حقه. فإذا بهذا الفرق يثبت أن إقرار المجهول يسمع بينما دعوى المجهولة لا تسمع. وأما الشارح رحمه الله فحيث قوى القول الثاني في المسألة كما تقدم، أجاب عن كلام الشيخ قدس سره في الفرق المذكور بأن الفرق المذكور غير كاف لعدم استماع الدعوى عليكم السلام المجهولة ورفضها، لما ذكرناه في الدليل الثاني مما سقناه على القول الثاني بين قوسين، وهو استلزام إبطال حق المدعي في الدعوى المجهولة، وتطبيقه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.